الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الخوف من الشرك، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن الخليل عليه السلام فيما ذكره الله عز وجل عنه أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعرفنا أن الآية صريحة في الخوف من الشرك، وإذا خاف الخليل على نفسه من الشرك فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسبق الكلام على الفرق بين الصنم والوثن، فما الفرق بينهما؟ الصنم ما عبد من دون الله وله صورة، والوثن ما عبد من دون الله سواء كان له صورة كان منحوتا أو لم يكن منحوتا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الشرك الأصغر. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث هو حديث محمود اللبيد، جاء في المسند وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والحديث ظاهر الدلالة فيما ذكر المؤلف، فإن المؤلف عقد باب الخوف من الشرك، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمتي الشرك، بل قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا لخفائه على كثير من الناس، فإن الشرك الأكبر معلوم عند أكثر الناس ويتقى لظهوره كعبادة الأصنام وعبادة الأوثان عموما. فأمره ظاهر بين فيتقيه المسلم، وأما ما يتعلق بالشرك الأصغر ومنه الرياء فهو أمر خفي ويزل فيه كثير من الناس، ولا سيما في العبادات المتعدية كالصدقات، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهكذا في نوافل العبادات من صيام النافلة، وفي نوافل العبادات، وفي نوافل الصلوات، وغير ذلك من الأعمال التي هي من قبيل النافلة، فإن الشيطان يهجم على القلب ويزين الرياء في النفوس. وما كان من قبيل الفرائض فالرياء فيها أقل، فإن فإن الناس يصلون ويجتمعون على أداء الفريضة ولا ينفرد. نعم، من في المسجد مثلا بشيء عن غيره، الكل يصلون تلك الفريضة، فالإخلاص فيها أكثر من نوافل العبادة. أما إذا انفرد الشخص في نافلة عن الناس فيأتي إليه الشيطان ويزين له الرياء، فالرياء يكثر في النوافل أكثر من الفرائض، وأكثر ما يكون في الأعمال التي هي متعدية النفع كالصدقات. ويحتاج العبد إلى أن يجاهد نفسه، فإن ثناء الناس عليه لا ينتفع به، وإنما يدخل على نفسه المفسدة فيبطل العمل ولا ينال خيرا. ومجرد الثناء وش الذي يستفيد منه الشخص؟ فالثناء ليس بمال وليس بأكل ولا شرب ولا مسكن ولا ملبس، وهو مجرد كلام ما فيه كبير منفعة. فكون العبد يضيع عبادة من العبادات لو أخلص فيها لنال أجرا أعظم من الدنيا وما فيها، ويعتاض بشيء من ثناء الناس الذي لا ينتفع به، فإن هذا من السفه لو كان العبد يعقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعة الفجر أي النافلة خير من الدنيا وما فيها، فإن العبد الأجر العظيم على العبادة التي أخلص فيها لله عز وجل. فإذا رأى الناس فإنهم لا ينفعونه، وإنما يدخل على نفسه الضرر، فلا ينال شيئا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هو من تزيين الشيطان. فيحتاج العبد أن يجاهد نفسه في هذا الباب ويعلم أن ثواب الله عز وجل أعظم، وأن العباد إن أثنوا عليه لا ينفعونه، وإن ذموه لا يضرونه، وإنما ينتفع العبد بطاعته وإخلاصه لله عز وجل، ويتضرر بمعصيته لربه سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك استطاع بإذن الله عز وجل أن يدفع الرياء من قلبه، وإن هجم عليه الرياء حاربه ولا يمشي معه ويستمر معه، فإن حاربه فلا يضره ولا إثم عليه، بل يؤجر على محاربته وهو في جهاد مع نفسه، وجهاد الأنفس من الجهاد العظيم. فإذا جاهد الإنسان نفسه على الإخلاص فهو مأجور ولا يضره الرياء، وإنما يتضرر الإنسان بالرياء إذا استمر وانبسط للرياء وانشرح له. أما من جاءه الرياء وجاهد نفسه على دفعه فهو مجاهد في مرضاة الله عز وجل، وله الأجر من الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إلى هنا والحمد لله.